بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فلازلنا مع الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في مقدمته، وكنا قد انتهينا في مجلسنا الماضي من باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، ووصلنا إلى باب اجتناب البدع والجدل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه في مقدمة سننه: باب اجتناب البدع والجدل. قال حدثنا سويد بن سعيد وأحمد بن ثابت الكحدري، قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن كعب بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خاف أحمر عيناه وعلى خوفه واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم يقول صبحكم الساعة، ويقول: بعثت أنا والساعة بهاتين، ويخدم بين إصبعيه السبابة والوسطى، ثم يقول: أما ذاك فإن خير الأمور كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وكان يقول: من ترك مالا فليأكل، ومن ترك دينا أو ضياعا فعليه وعليه. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون المديني أبو عبيد، قال حدثنا أبي عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى ربة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو المسام الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد، ألا وإياكم محدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ألا لا يقبلن عليكم من أمر فتخطب قلوبكم، ألا إنما هو هذا الطريق، وإنما الجحيم ما ليس جاه، ألا إنما الشقي من شرد في بطن أمه، والسعيد من ولد لغيره، ألا إن قتال المؤمن كفر، ألا إن قتال المؤمن كفر، وأسباب الفتوح، ولا يحب المسلم أن يكثر خاف صوت الله، ألا وإياكم والكذب، فإن الكذب لا يكفر بالذكر ولا بالنفس، ولا يحب الرجل صبيه ثم لا يكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفتور، وإن الفتور يهدي إلى النار، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإنه يقال للصالح صدق وبر، ويقال للكافر كذب وكذب، ألا وإن العبد يكذب حتى يكذب عند الله كذابا. قال حدثنا محمد بن خالد بن زياد، قال حدثنا اسماعيل بن عبيدة، قال حدثنا الكوف حاء، وحدثنا احمد بن ثابت بن الشجعي ويحيى بن كثير، قال حدثنا ابو وهاب، قال حدثنا ايوب عن عبد الله بن عبيدة عن عائشة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب ثم آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله: وما يتكبر إلا والملكان. فقال: يا عائشة، إذا رأيتهم الذين يجادلون بي فهم الذين عناهم الله احذرهم. قال حدثنا علي بن المنذر، قال حدثنا محمد بن طيب، حدثنا حوصلة بن محمد، قال حدثنا محمد بن بشر، قال حدثنا حجاج بن سنان عن ابي طالب عن ابي امامة انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظل قوم لا يهدى، ما ظل قوم لا يهدى بعد ان كانوا عليهم الا وفد جلد، ثم تلا هذه الايه فانهم قوم خصمون. قال حدثنا داود بن سليمان العسكري، قال
هذا الباب الذي بين أيدينا باب في اجتناب البدع والجدل، أي أن هذا باب فيه بيان لوجوب اجتناب البدع ووجوب اجتناب الجدل. وقد مر معنا وسبق وأن ذكرنا أن هذا الدين قائم على أصول ثلاث، أولها توحيد الله عز وجل والحذر من الشرك، وثانيها اتباع السنة والحذر من البدع والمحدثات، وثالثها الاجتماع والجماعة. فهذه الثلاث هي أصول هذا الدين الذي اجتمعت وأتلفت عليه مقاصد دين الإسلام، وجميع مقاصد هذا الدين التي هي متعلقة بما أرسل الله سبحانه وتعالى به رسله أو رسوله صلى الله عليه وسلم راجعة إلى هذه الأصول الثلاث: التوحيد والحذر من الشرك، واتباع السنة والحذر من البدع، والاجتماع والجماعة. هذه هي أصول هذا الدين. والمصنف رحمه الله تعالى تكلم في هذا الباب عما يتعلق باجتناب البدع، وسيأتي ذكر الجدل وسبب ذكره تحت هذا الباب أو في هذا الباب. والبدع جمع بدعة، والبدعة في اللغة يراد بها ما أحدث على غير مثال سابق، وأما في الشرع فالبدعة يراد بها طريقة مضاهاة الطريقة الشرعية. والبدع لا تكون إلا فيما هو متعلق بالشرع، فتكون إلا فيما هو متعلق بالشرع، وأما ما كان متعلقا بأمور الدنيا فلا يدخل في مباحث البدعة التي ذمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تأمل البدعة وذكرها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفيما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان، وجد أن البدعة لا تطلق إلا على سبيل الذم، لا تطلق إلا على سبيل الذم. وهذه قاعدة عظيمة ومسألة مهمة يحتاج إلى فهمها جيدا ومعرفتها لما يترتب عليها من المسائل الكثيرة. فالدين لم يأتي فيه ذكر البدعة على سبيل المدح، وإنما جاءت البدعة على سبيل الذم. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وكل بدعة ضلالة. فأطلق صلى الله عليه وسلم بأصرح ألفاظ الجمع، وهي كل، وقال كل بدعة أي جميع البدع فهي ضلالة. ولم يأتي عنه صلى الله عليه وآله وسلم استثناء شيء من البدع عن الذم، بل كل ما ورد على لسانه صلى الله عليه وسلم في ذكر البدع إنما ورد على الذم، على سبيل الذم. وقد صح عند الدارمي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر البدع أشار إلى قاعدة عظيمة، وهي أن كل محدثة بدعة، وهي أن كل محدثة بدعة، ما أشرف الدرس، وهي أن كل محدثة بدعة، فكل ما أحدث في الدين ولم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو داخل في مسمى البدعة. انتبه إلى هذه القاعدة وهذه المسألة، لأن فيها جوابا على كثير من الشبه الذي تطرأ في هذا الباب. فرسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر أن كل محدثة بدعة، وذكرها بأصرح ألفاظ العموم فقال: كل محدثة، فجعل كل ما كان حادثا طارئا لم يكن عليه صلى الله عليه وآله وسلم ولا دل عليه صلى الله عليه وآله وسلم جعله داخلا في المحدثات، ثم بين حكم ما كان من المحدثات فقال: وكل محدثة بدعة. ثم بين حكم البدع فقال: وكل بدعة ضلالة، كما سيأتي معنا. فهذه مسائل مهمة ينبغي معرفتها وفهمها وضبطها، وضبط ما يترتب عليها من المسائل المهمة العظيمة، لأن في ضبط هذه المسائل بأدلتها جوابا لكثير من الشبه التي يتعلق بها من أراد أن يحدث شيئا في دين الله تبارك وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب عدة أحاديث، ومنها حديث جابر بن عبد الله. ولعلنا فيما يأتي إن شاء الله من المجالس، نحاول الاختصار في ذكر الرجال ولا نذكر إلا ما يحتاج إليه إن شاء الله اختصارا للوقت. فذكر بإسناده والحديث عند مسلم والنسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم مساكم. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خطب خطبة ظهر أثر كلامه على نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي ذكره جابر رضي الله عنه دليل على صدق مقال القائل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودليل على شدة حرصه على أمته صلوات الله وسلامه عليه، ودليل على شدة شفقته على أمته صلى الله عليه وآله وسلم. فهو يحذرهم وينذرهم كأنما هو منذر جيشا سوف يصبح قوما أو قرية أو بلدة، أو أنه منذر قرية أو بلدة من جيش سوف يمسيهم، أي يمسون وقد فجأهم هذا الجيش بغزوهم. هكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم شفقة منه على أمته وخوفا منه على أمته. وفي هذا رسالة إلى كل من أراد النصح أن يكون صادقا في نصيحته، أن تكون هذه النصيحة نصيحة مبنية على الشفقة وعلى الرحمة وعلى الخوف، لا أن تكون هذه النصيحة مبنية على ما يتعلق بشهوات النفوس وحب الظهور وغير ذلك من المسائل التي تترتب على أو تحصل من كثير ممن يحصل منه النصيحة والتذكير لإخوانه لكي يشار إليه أو يذكر، بل تكون النصيحة صادقة نابعة من القلب، وأن يكون الناصح مشفقا شفيقا رحيما. وكان أبو ذر رضي الله عنه إذا نصح قال: يا أيها الناس إني لكم ناصح، يا أيها الناس إني لكم ناصح. وهكذا كان قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى عن جمع منهم في سورة هود. فالذي ينبغي على الداعية الصادق الناصح أن يكون صادقا في نصيحته، وأن تكون النصيحة خارجة من القلب. وقد قيل: ما كان من القلب فإنه يصل إلى القلب إن شاء الله. فاجعل نصيحتك خارجة من قلبك، والمراد أن تكون صادقا فيها خالصا نصحك ومرادك في حصول ما يترتب على هذه النصيحة. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى. وهذا القول منه صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، مراده صلى الله عليه وآله وسلم قرب قيام الساعة. وقد جاء عنه أيضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: بعثت في نسم الساعة. وما يكون في بداية الريح التي تكون، وكأنه صلى الله عليه وسلم جعل بعثته قرينة لقيام الساعة، ولذلك قرن بين السبابة والوسطى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا منه تذكير صلى الله عليه وآله وسلم. والمراد من ذلك الاعتبار والاتعاظ، وأن يتذكر الإنسان رجوعه إلى ربه سبحانه وتعالى، وأنه خارج من هذه الدنيا لا محالة، وأن خروجه من هذه الدنيا يعقبه حساب حين تقوم الساعة، وأنه موقوف على عمله، وأنه مجزي به، وأن الله سبحانه وتعالى سائله، وأنه إما أن يصير إلى جنة وإما أن يصير إلى نار. فالواجب الاعتبار والاتعاظ، والنصيحة إذا سبقت بشيء من التذكير بعاقبة الأمور وما يترتب عليها، فإن ما سيذكر بعد ذلك إن شاء الله يكون له موقع في القلب. ولذلك ذكر صلى الله عليه وآله وسلم قبل النصيحة بالتمسك بالسنة واجتناب البدع، ذكر موعظة في التذكرة بالآخرة وما يكون عليه الحال بعد، أو ما يترتب عليه الحال بعد الموت. فكأن قائلا أن يقول: قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، إنكم مبعوثون إلى الله سبحانه وتعالى، فاعلموا ما هو الطريق الذي تجتنبون به، أو الذي تتقون به عذاب الله سبحانه وتعالى، وما الذي تلقون به ربكم سبحانه وتعالى إذا بعثتم. فالذي تلقون به ربكم سبحانه وتعالى ما هو؟ هذا الذي ورد في هذا الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الأمور كتاب الله. فكتاب الله سبحانه وتعالى خير الأمور، والأمور جمع أمر، فهو خير الأشياء على الإطلاق، وهو خير الكلام كما صح أيضا في الحديث في الرواية الأخرى في الصحيح أنه قال: خير الكلام كلام الله. فهو خير الأمور وخير الأشياء على الإطلاق فيما هي من أمور هذه الشريعة، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، منه خرج وإليه يعود حين يرفعه سبحانه وتعالى من قلوب العباد ومن ألسنتهم ومن المصاحف قبل قيام الساعة. فمنه ابتدأ سبحانه وتعالى هذا الكلام وإليه يعود، وهو كلام الله سبحانه وتعالى حقا وصدقا، ليس كلاما نفسيا كما يقوله أهل الكلام والبدع، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به بحرف وصوت سمعه منه جبريل عليه الصلاة والسلام، وبلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سمعه من ربه تبارك وتعالى، وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، أعني صفة الكلام. وكلام الله سبحانه وتعالى الذي هو القرآن هو جزء من كلام الله تبارك وتعالى، فلا شك وأن يكون هذا هو خير الأمور التي هي بين أيدينا، فهو كلام الله عز وجل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الهدي يراد به الطريقة، يراد به الطريقة، فخير الهدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن هديه صلى الله عليه وسلم وطريقته مبنية على كتاب الله تبارك وتعالى، ومبنية على وحي الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طريقته إنما هي من كلام الله ومما أوحاه الله سبحانه وتعالى عليه من السنة والحكمة. وكما قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو مما فهمه من كتاب الله تعالى، فهو إما فهم من كتاب الله وإما وحي عن الله سبحانه وتعالى بالسنة، فالسنة وحي كما أجمع عليه سلف هذه الأمة. فإذا كان الأمر كذلك مع علمك بتسديد الله سبحانه وتعالى لأوليائه وتوفيقه عز وجل لأصفيائه وخصوصا الأنبياء والرسل، فإن الله عز وجل يوفقهم ويسددهم. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم الرسل، فلا شك أنه يكون له من التسديد والتوفيق والهداية وحسن العمل والمعونة من الله سبحانه وتعالى ما يكون به صلى الله عليه وآله وسلم على أكمل وأتم هدي، وخصوصا إذا ضاف إلى ذلك ما علمته من معرفته صلى الله عليه وآله وسلم بالله، فهو أعلم الناس بالله عز وجل، فإن ذلك يورث الخشية، والخشية هي الخوف من المخوف منه مع العلم به. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله، ولذلك قال عن نفسه: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، وذلك لشدة علمه ومعرفته بالله عز وجل صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وشر الأمور محدثاتها. قال: وشر الأمور محدثاتها. وتأمل كيف ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا التمثيل المقابل لما ذكره صلى الله عليه وسلم عن الكتاب والسنة، فذكر الخير وذكر الشر، ذكر الخير وذكر الشر، فقال في الخير: وخير الأمور كلام الله، وخير الهدي هدي محمد. ثم ذكر الشر وقال: وشر الأمور محدثاتها. فجعل صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور وأسوأ الأمور ما كان لم يكن على ما كان ذكره من الخير، وهو كتاب الله وهدي محمد صلى الله عليه وسلم. فما كان خارجا عن كتاب الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو داخل في حكم البدع والمحدثات، وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شر الأمور محدثاتها. وهذه الإضافة أضاف الشر إلى الأمور، أضاف الشر إلى الأمور، وهذه الإضافة تدل على العموم، فكل الأمور المحدثة هي شر. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وكل بدعة ضلالة. وجاء في الحديث الآخر قال، وفي الرواية الأخرى قال: وكل محدثة بدعة. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإحداث في الدين هو بدعة، والحدث هو الأمر الطارئ، هو الأمر الطارئ الجديد، هو الأمر الطارئ الجديد. وبين صلى الله عليه وآله وسلم حكم كل أمر طارئ وجديد بأنه بدعة، وأن البدعة حكمها أن تكون ضلالة، فقال: وكل بدعة ضلالة. وكان يقول: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي، أي من ترك ميراثا فلأهله يرثونه، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي، أي أنه صلى الله عليه وآله وسلم يتكفل بأداء ما كان من الديون على أصحابها صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك إذا ترك ذرية يخشى عليهم الضياع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكفل بهم. هذا الحديث في جملته أفاد مسائل مهمة، ومما يتعلق بالباب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين أن خير الأمور على الإطلاق ما كان أمرا من كتاب الله سبحانه وتعالى، وما كان راجعا إلى كتاب الله سبحانه، وأيضا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير الطرق التي يهتدى بها هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ما لم يكن راجعا إلى الكتاب ولا راجعا إلى السنة فإنه يكون شرا، وأنه يسمى في الدين محدثا، وأن الحكم على الإحداث في الدين بأنه بدعة، وأن حكم كل بدعة يكون الضلالة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث تحذير من جميع البدع، وفي هذا الحديث أنه ليس في الدين ما يعرف بأنه بدعة حسنة، ولذلك قال مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله: من قال إن في الدين بدعة حسنة فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: من استحسن فقد شرع، أي من استحسن في الدين شيئا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما شرع شيئا جديدا للأمة، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. والتشريع في الدين ليس لأحد إلا لله تبارك وتعالى، فكأنه نازع الله سبحانه وتعالى في الحكم، نسأل الله العفو والعافية. ومنه تعلم أيضا خطأ قول بعض الفقهاء أن البدع تنقسم إلى 5 أقسام، وأن منها بدعة واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة ومحرمة، فهذا الحديث يرد على هذا التقسيم، وليس هنالك في الشريعة ما يدل على صحة هذا التقسيم. وما جاء عن عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح أنه قال حين جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه، قال: نعمة البدعة هذه، أو نعمة البدعة هي. فظاهره الثناء على البدعة، وإنما أراد عمر رضي الله عنه البدعة اللغوية، أراد البدعة اللغوية، حيث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون أوزاعا متفرقين، لم يكونوا يصلون جماعة، فتدخل المسجد في صلاة التراويح تجد جماعات يصلون تراويح لكن جماعات متفرقين، فلما جمعهم قال: نعمة البدعة هذه. ويؤكد هذا المعنى أن عمر رضي الله عنه لم يحدث في ذلك، بل إنه اتبع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جمع الناس على صلاة التراويح في عهده، فصلى بهم 3 مرات، صلى الله عليه وآله وسلم. فعمر اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك لأجل خشية أن تفرض على الناس صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا قد يحتج المحتج بأن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن أذان عثمان الأول، قال عنه بدعة، قال عنه بدعة، وأن في ذلك بيان لنوع من أنواع البدع الخمس على التقسيم، أنها خمس أنواع. وهذا أيضا خطأ، فإنما أراد ابن عمر رضي الله عنهما ماذا؟ أيضا أراد البدعة اللغوية، وإلا فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على موافقة عثمان رضي الله عنه في الأذان الأول الذي كان لغاية ومصلحة، وبقي هذا الأذان إلى يومنا هذا. والله أعلم. نعم. قال بعد ذلك، أو ذكر بعد ذلك، حديث ابن مسعود الطويل. هذا الحديث، حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود رضي الله عنه من طريق موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود، الحديث في إسناده عبيد بن ميمون المدني، قال عنه أبو حاتم مجهول، ولم يخرج له إلا ابن ماجه. وأيضا أبو إسحاق السبيعي وهو ثقة ولكنه مدلس وقد عنعنه، لكن جاء هذا الحديث من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مختصرا، ليس بهذا التمام. وشعبة كان إذا حدث رحمه الله تعالى كان يستثبت، وكان يسمى أمير المؤمنين في الحديث، كان يستثبت في السماع. ولذلك كان أهل العلم إذا رأوا في الحديث رواية شعبة عن مدلس يقبلون روايته، لأن شعبة رحمه الله تعالى كان يستثبت في سماعه. فالحديث أيضا جاء من رواية شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص، قال شعبة أخبرنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود الحديث. ومن تأمل في عبارات هذا الحديث وألفاظه وجد أنها جاءت في أحاديث أخرى صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا بعض العبارات، ولكن جملة هذا الحديث وغالب ما فيه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث أخرى من غير طريق ابن مسعود رضي الله عنه. وقد مر معنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فظن به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بالحديث تلين له أبشاركم فأنا أولاكم به، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث بهذا التمام هو حديث ضعيف، لكن كما ذكرنا أن العبارات الواردة في هذا الحديث لها أصل في السنة ولها شواهد في السنة من غير هذا الطريق. وقد ثبت عن ابن مسعود كما في مسند أحمد رضي الله عنه أو رحمه الله تعالى ورضي عنه بإسناد صحيح من الطريق الذي ذكرناه من طريق الشعبة عن أبي إسحاق أنه أخبره عن أبي الأحوص فيه مختصرا أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الكذب لا يصلح في الجد ولا في الهزل، ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي له. ثم ذكر: وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وإن الكذب يهدي إلى الفجور. الحديث. قال في هذا الحديث: إنما هما اثنتان، الكلام والهدي. مر معنا في الحديث الذي قبله: وإن خير الأمور، وفي رواية أخرى: وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد. فقال: إنما هما اثنتان، الكلام والهدي، أي هما اثنتان اللتان وقع بهما التكليف في هذه الشريعة، الكلام والهدي. أما الكلام فقال: فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وأحسن الهدي هدي محمد. وهذا له شاهد فيما سبق معنا. قال: ألا وإياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وهذا أيضا كما ذكرنا له شاهد في الحديث اللي قبله في صحيح مسلم أيضا وفي غيره عنه صلى الله عليه وسلم، وقد سبق الكلام والإشارة إليه. قال: ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، ألا إنما هو آت قريب، وإنما البعيد ما ليس بآت. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يطولن عليكم الأمد. وهذا فيه تذكير بالآخرة، وتذكير بالموت، ومعرفة أن الأجل قريب، وأنه لا ينبغي إطالة الأمد، والأمد هو الأجل، بل ينبغي أن يعيش الإنسان وهو موقن بفراقه لهذه الدنيا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في حديث ابن عمر في البخاري وغيره: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وطول الأمد والأجل وعدم التفكر فيما هو قريب وهو آتم، ألا وهو الموت والبعث والنشور، فإن ذلك من أسباب قسوة القلوب، ومن أسباب عدم لينها وغلظة القلوب. والذي ينبغي على العبد أن يشتد اعتناؤه بقلبه، وأن يجعل عنايته بقلبه أشد وأعظم من عنايته بجوارحه، لأن العناية بالقلب وإصلاح القلب يترتب عليه صلاح الجوارح. وكلما زاد صلاح جوارحك زاد صلاح قلبك. وأهل السنة من عقيدتهم التلازم بين الظاهر والباطن، ومن صلح باطنه صلح ظاهره، ومن فسد باطنه فسد ظاهره، والعكس بالعكس. ولكن أعظم ما يقوم عليه صلاح الظاهر هو صلاح الباطن. وكثير من الناس لا يعتني بهذه المسألة العظيمة، والتي مبنى التوحيد والاعتقاد الصحيح عليها، ألا وهي صلاح القلب وإصلاح القلب، فعليها مدار صلاح توحيدك وصلاح عقيدتك التي تدين بها إلى ربك سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إنما هو آت قريب، أي إن كل ما سوف يأتي في المستقبل فهو قريب، وكل ما ليس بآت فهو بعيد. فالساعة آتية فهي قريبة إذن، والموت آت فهو قريب إذن، والبعث والنشور آت فهو قريب منك أيضا. قال: ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند أحمد وغيره ذكر أن الجنين في بطن أمه حين يمر بأطواره أنه يأتيه ملكان فيكتبان، أو يأتيه الملك فيكتب شقي أم سعيد فيما سبق من علم الله تبارك وتعالى وفيما قضاه الله سبحانه وتعالى في سابق علمه على ما يكون عليه العبد من الهداية والضلال، أيكون شقيا في حياته إلى مماته أم يكون سعيدا في حياته إلى مماته. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من السعداء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمسألة عظيمة مهمة ينبغي دائما أن تضعها نصب عينيك، وذلك في قوله صلوات الله وسلامه عليه: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فليس هنالك صك غفران لأحد أو صك للعصمة، خلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء، فكل أحد معرض للضلال والغواية والشقاء، ومسالك الأسباب للثبات يحتاج إليها كل أحد. وإذا أردت أن تقود سالما غانما وأن تلقى ربك سبحانه وتعالى على ذلك، فعليك بهذه الوصية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ألا وإياكم والكذب، فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزل، ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي له. وهذا كما ذكرنا في مسند أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه من كلامه، ثبت عنه رضي الله عنه ذلك قال: فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزل. فالكذب لا يحل، وهو من الكبائر، من كبائر الذنوب، كما نبه عليه صلى الله عليه وسلم أنه يهدي إلى الفجور. فالكذب لا يصلح في الجد ولا يصلح في الهزل، فليس لأحد أن يكذب جادا ولا ماذحا، فليس هذا من سبل أهل الإيمان ولا من طرائق أهل الإيمان ومن طرائق أهل الصلاة، لا، بل هو من طرائق أهل النفاق والفسوق والمجون والفجور. وأما أهل الإيمان فما سبيلهم إلا الصدق، والصدق إما أن يكون مع الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإما أن يكون مع الخلق. فمن حاز هذه الثلاث كان من الصديقين، كان من الصديقين الذين يكونون مع الأنبياء والشهداء والصالحين يوم القيامة، وهم في أعلى الدرجات، وهم من أهل مرتبة الإحسان التي جاءت في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. والعكس بالعكس، فالكذب إما أن يكون مع الله والعياذ بالله، أو مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو مع الخلق، فيكون من أكذب الناس. وتأمل كيف جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكذب مقابلا للصدق، وكيف أنه جعل الكذاب الذي يكذب ويتحرى الكذب في مقابل الصديق الذي يصدق ويتحرى الصدق، فذاك في أدنى المراتب وهذا في أعلى المراتب، وهذا يدلك على شدة قبح الكذب والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ويشتد قبحه إذا كان الكذب راجعا إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بأن يفتري على الله سبحانه وتعالى الكذب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. نعم، أي نعم، هذه العبارة ما ذكرناها ذات الأخير، وهي قوله: ألا إن قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قتال المسلم وسبابه فسوق ثبتت في الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم، قال: قتال المسلم كفر وسبابه فسوق، ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والسباب قيل هو السب، وقيل هو أبلغ من السب وأقوى وأشد منه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن قتال المؤمن يكون كفرا وهو على ظاهره، ولكن إما أن يكون كفرا أكبر، وإما أن يكون كفرا أصغر. فقد يكون قتال المؤمن كفرا أكبر، وقد يكون قتاله كفرا أصغر، وهي مسألة عظيمة، وهي من المسائل التي اختلطت على الخوارج فكفروا بها أهل الإيمان، وهي مسألة المظاهرة، ولعلها ستأتي معنا إن شاء الله في مسائل الإيمان القادمة. وقال: وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أي ثلاثة أيام بلياليها، فقيل الاعتبار بالأيام والليالي كاملة، يعني إذا ابتدأ من الظهر ينتهي في الظهر، وقيل لا، بل يكفي بعض اليوم بعض النهار وبعض الليل ليكون الحساب يوما كاملا، والله أعلم. وهو دليل على حرمة الزيادة على الثلاث ما لم تكن هنالك مصلحة، كهجرة أهل البدع وهجرة أهل الفسوق والمعاصي، والهجرة لتحقيق مصلحة، كأن يهجر الرجل أخاه أو رآه على فعل معين لكي يتوب ويرجع عنه، والله أعلم. هذا الحديث يفيدك أيضا أن الكذب من الفسوق، وأنه مسقط للعدالة، وأن الكاذب لا يقبل منه قوله، وأن من وصف بالكذب فأن هذا دليل على سقوط عدالته، وأنه ليس عدلا، فلا يقبل منه قوله ولا حكمه ولا بيانه ولا إيضاحه حتى يتوب من الكذب. أسأل الله أن يعافيني وإياكم منه. ذكر بعد ذلك بإسناده إلى أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال يا عائشة إذا رأيتم، وفي لفظ إذا رأيت الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم. هذا الحديث حديث عظيم، وتنبني عليه قواعد عظيمة في الشريعة ومسائل مهمة جدا، فيها العصمة من الفتن ومخرج لكثير من الفتن التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها مخرج لكثير من الحوادث والنوازل التي لا يعلم ولا يعرف حكمها ولا يتبين حكمها، وفيه بيان لما يكون عليه الحاكم ويكون عليه العالم ويكون عليه المعلم من اتباع لآيات الله سبحانه وتعالى الواضحة الصريحة واجتناب ما سوى ذلك مع الإيمان به، كما سيأتي بيانه وطريقة فعله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية على أم المؤمنين رضي الله عنها، وفيها يخبر ربنا سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه هو الذي أنزل الكتاب، وأن هذا الكتاب الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى منه، ومن هنا تبعيضية، أي بعضه محكم وبعضه متشابه، بعضه محكم وبعضه متشابه. وانتبه إلى هذه المسألة المهمة، اعلم أن الإحكام والتشابه في الشريعة على أنواع، أو في القرآن على أنواع. فالقرآن كله محكم وكله متشابه، هذا أولا، وهذا باعتبار كله محكم وكله متشابه باعتبار. قال ربنا سبحانه وتعالى كتاب أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته، والمراد بالإحكام هنا الإتقان، أي أن القرآن كله متقن. كتاب أحكمت آياته أي أنه كله متقن، وهو كله متشابه أيضا، كما قال ربنا سبحانه كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. والمراد بالتشابه هنا أي أنه يشبه بعضه بعضا، فترى مثلا قصة موسى في سورة، ثم ترى هذه القصة في سورة أخرى وفي سورة ثالثة ورابعة، يذكر ربنا سبحانه وتعالى عن نفسه أنه رحيم في هذه السورة، ويذكر في سورة أخرى أنه رحيم، وفي سورة ثالثة أنه رحيم، وهكذا. فهو بهذا الاعتبار كله متشابه. المسألة الثانية، القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار آخر، بعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار آخر. فبعضه محكم أي أنه معلوم المعنى، أي أنه معلوم المعنى، وبعضه متشابه أي أنه غير معلوم المعنى، غير معلوم المعنى، وسيأتي من المراد بذلك. أما قولنا معلوم المعنى، أما قولنا معلوم المعنى أي أنه واضح لا يحتاج إلى بيانه من غيره، أو لا يحتاج إلى غيره في بيانه، أي أنه واضح لا يحتاج إلى غيره في بيانه. وبعضه متشابه، أي أنه يحتاج إلى غيره في بيانه، يحتاج إلى غيره في بيانه. وأضرب لك مثالا، قوله تعالى وأقيموا الصلاة، لو جاءتك هذه الآية ولم يأتي في السنة بيان كيفية إقامة الصلاة، هل ستعرف كيف تصلي؟ ها؟ ما تعرف كيف تصلي. فإذا قوله أقيموا الصلاة بهذا الاعتبار هي ماذا؟ من المتشابه الذي يحتاج إلى غيره لكي يبينه ويوضحه، واضح؟ كذلك مثلا في القياس، فمثلا عندك في القياس بيان حكم الخمر، أو بيان حكم الخمر، نعم، وأنها حرام، لكن مثلا المخدرات من جهة تغييبها للعقل، إذا قسناها على حرمة الخمر وجعلنا الخمر تحريمها أصلا، فحكم الخمر ماذا؟ محكم أو متشابه؟ لماذا محكم؟ لأنه لا يحتاج إلى غيره لكي يوضحه، لكن المخدرات باعتبار تغييبها للعقل متشابه وتحتاج إلى ما يبين حكمها في الشريعة، واضح؟ فهذا هو معنى الإحكام والتشابه بهذا الاعتبار. المسألة الثالثة، القرآن منه ما هو محكم يفهمه كل أحد، العالم والعامي، منه ما هو محكم يفهمه العالم والعامي، ومنه ما هو متشابه عند العامي محكم عند العالم، متشابه عند العامي وهو في نفس الوقت محكم عند من؟ عند العالم. فهو عند العامي مشتبه، غير ظاهر المعنى، غير معلوم المعنى، لكنه عند العالم معلوم، فهو عند العالم محكم، لكنه عند العامي متشابه ملتبس عليه الحكم في هذه المسألة. أيضا المسألة الرابعة، وهي أن القرآن منه ما هو محكم عند العلماء، علماء الشريعة، ومنه ما هو متشابه حتى على علماء الشريعة وعامتهم، منه ما هو محكم عند العلماء ومنه ما هو متشابه حتى عند العلماء. فمن القرآن مثلا ذكر ربنا سبحانه وتعالى عن نفسه استواءه على عرشه، ذكر استواءه على عرشه، وأهل الإيمان كما جاء عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة قال الاستواء معلوم، لكن ماذا قال؟ والكيف مجهول. فالاستواء في نفسه معلوم، لكن الكيفية مجهولة، فهو باعتبار معرفة الكيفية ما هو؟ محكم أو متشابه؟ متشابه، لكن باعتبار معرفة الاستواء هو محكم، واضح؟ فهذه أربع مسائل مهمة تفهمها في باب الإحكام والتشابه، وهي مهمة وعظيمة جدا، وتعرف منها كيف أن أهل الضلال وأهل البدع انطلقوا إلى آيات في كتاب الله تعالى وإلى أحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففهموها على غير المراد، وعلى غير المقصد. لذلك يقول ابن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري وغيره قال عن الخوارج انطلقوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين، فأخذوا الآيات التي وردت في المشركين وفي الكفار ونزلوها على أهل الإسلام وكفروا أهل الإسلام، ثم بعد ذلك ترتب عليها ما ترتب من استحلال الدماء وإزهاق الأرواح وقتل الأنفس وسبي النساء واستحلال الأعراض والعياذ بالله سبحانه وتعالى وغير ذلك. لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيه، وجاء في الرواية الأخرى الذين يتبعون ما تشابه منه فهم الذين علاهم الله، وفي الرواية الأخرى فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وفي هذا الحديث تحذير من اتباع المتشابه الغير واضح في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله، وفي هذا الحديث تحذير من البدع والمحدثات، وفي هذا الحديث تحذير من أهل البدع وأهل المحدثات، وكذلك في هذا الحديث وجوب هجران أهل البدع، وجوب هجران أهل البدع وأهل الإحداث في الدين. وأنبه على مسألة عظيمة ومهمة أيضا التبست على كثير من طلبة العلم، هجران أهل البدع فيه ثلاثة حقوق لا يحل تضييعها، فيه ثلاثة حقوق لا يحل تضييعها: حق للمبتدع نفسه، وحق للهاجر، وحق لعموم الناس. حق للمبتدع، وحق للهاجر، وحق لعموم الخلق، عموم الناس. فحق المبتدع هجره لأجل زجره واتعاظه، ودليل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم مع الثلاثة الذين قلفوا، فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم قرابة الشهر والنصف. والحق الثاني حق للهاجر، والمقصد من ذلك لأجل أن لا يتأثر بفكره، فالذي يعاشر الخوارج لا بد وأن يكون خارجيا، الذي يعاشر أهل الفتن وأهل الضلال فلا بد أن يكون من أهل الفتن وأهل الضلال. يعني قال صلى الله عليه وسلم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الحق الثالث هو حق عموم المسلمين، وذلك أنهم إذا رأوك وأنت يحسنون الظن بك، إذا رأوك تخالط أهل الفتن وأهل الضلال وأهل البدع وأهل الانحرافات اغتروا بهم، فقالوا ما جالسهم فلان إلا لأنهم أهل صلاح، وما مشى معهم فلان إلا لأنهم أهل صلاح، فإذا نحن نمشي معهم ونتبعهم. فهذه الثلاثة حقوق مسألة عظيمة تكشف لك ما يثار بين الفينة والأخرى فيما يتعلق بالمصلحة والمفسدة في هجر أهل البدع. ومن تكلم في هذا الباب إنما نظر إلى مصلحة المهجور فقط، وهذا خطأ، بل الواجب النظر إلى الحقوق الثلاث: حقك أنت، وحق المهجور، وحق عموم الناس، ومن فرط في النظر في أحد هذه الحقوق الثلاث في هجره لأهل البدع فإنه لابد أن يقع في الخلط في هذه المسألة. ومن ذلك تفهم معنى قول أهل العلم أن هجران أهل البدع يكون على التأديب، بغض النظر عن ما يتعلق بمسألة المصلحة والمفسدة، لأنك إذا نظرت المصلحة والمفسدة في جانبه هو، فيجب أن تنظر إلى المصلحة والمفسدة في جانبك أنت، وإذا نظرت إلى المصلحة والمفسدة في جانبك أنت فيجب